السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث التاسع عشر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة في شخص ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقول موسى: إن معي ربي سيهدين. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معه. كما ذكرنا قبل ذلك أن صفة المعية صفة لله عز وجل، تثبت لله على نظام أو على نسق بقية الصفات، لا ندري عن الكيفية شيء. وقوله عز وجل مع خلقه معية عامة ومع بعض خلقه معية خاصة لا ينافي كونه فوق العرش، لا ينافي. ومن قال أن هذا يتعارض فلا شك أنه أخطأ خطأ بينا، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته ونصرته وتأييده وسلطانه وإحاطته. وقسم العلماء المعية الخاصة إلى قسمين كما سبق وأن ذكرنا: معية خاصة بوصف، ومعية خاصة باسم. بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: إن الله مع الصابرين. هذه بوصف، فكل تقي محسن فالله معه، وكل صابر فالله معه. بشخص جاءت في موضعين، خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة، الموضع الثاني خاصة بنبي الله موسى وبنبي الله هارون. أما المعية العامة فهي المعنية بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. يقول: فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نهاية الآية: ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صحيح يا شيخ علاء؟ إن الله بكل شيء عليم. تلاحظ إن عجز الآية يدلك على ما المراد من قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. نهاية الآية. ومن أجل هذا هناك علم ذكره أهل التفسير، وهو علم مختص بأواخر الآيات وصلتها بأول الآية، وهو علم عزيز كعلم ارتباط الآيات بعضها ببعض. فقوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، دليل صريح وصحيح، دليل صريح على أن المراد بالمعية هنا معية العلم، معية الإحاطة، معية القدرة، معية السلطان. يقول وقوله تعالى ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكما ذكرنا أكرمكم الله أن المعتقد أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه، وعرشه فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فمن اعتقد غير ذلك كفر بالله عز وجل. انتبهوا، لا ارفق، ارفق بالولد، الله يبارك فيكم، من باب البيان يعني، كلنا بنغفل عن قسوتنا مع أبنائنا، وده خطأ. كما تكون لئينا، يعني ابنك صح؟ كويس، لو أن ابن أخيك ماجد فعل هذه الفعلة ما فعلت معه ما فعلته مع ابنك، اسمح لي أنا أخوك الأكبر، ماشي؟ فالله يبارك فيكم، انتبهوا لدي كويس، غلظة وشدة مع أبنائنا وأبناء إخواننا نترفق معه، لا تؤخذ عليك، خذوا بالكم. وياريت إن استطعت أن تأتي بكل أولادك إلى بيت الله في الدروس خير وبركة، يتعود الولد. والله عز وجل كلما التزمنا وسلكنا المسالك الشرعية الله سبحانه وتعالى حاشا أن يتخلى عنا وعن أولادنا، فخذوا بالكم الأشياء دي، الله يبارك فيكم. يعني ابنك عنده أجازة، ما عنده دراسة، هاته معك حتى لو يلعب في المسجد، لها تأثير عجيب. وجرب، أما تقول له اجلس وتنهاره، لا سيبه، تركه، ماذا يصنع إذن؟ ولا شيء، شوش علينا ننبهه بشيء من الرفق، لأن هو الأمل معقود في الله أولا ثم في هؤلاء، احنا خلاص أوشكنا، فنريد من هؤلاء يعني أن يكونوا كما يقول صف آخر. يقول فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. والمعية الأولى، اكتب جنبها كده، أي الخاصة، والمعية الأولى أي الخاصة تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره. فمن حفظ الله، إيه معنى كلمة حفظ الله يا شيخ أحمد؟ حفظ حدود الله، نعم، وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه، كما في حديث أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. خذ بالك أخي أكرمك الله، دايما من لوازم العلم والمعتقد أن تعمل الجوارح. يا شيخ عبدو الله يكرمك تعالى لهم، وأرجو الله يجزاكم بالخير، لا يجلس أحد في الخلف مطلقا، اللي عاوز كرسي يجيب، لا هات كرسي هنا يا شباب، متعال في الخلف، الله يبارك فيكم. لا دايما العلم، لا اجلس على الكرسي يا شيخ، انا ما اقصدش، اجلس على الكرسي الله يبارك فيك، الله يجزاكم بالخير، الدرس بيطول، وارجو انا راجل يعني مدرس وتربوي، فكلما كنت مستريحا استوعبت، وده هو المطلوب، فاجلس تتكئ على عمود، ولكن في الخلف حصل بعض الاشكالات، ولا يليق، لا يليق بطالب علم أن يصدر منه ما يؤخذ عليه أبدا، خاصة في طلب العلم. عشان كده مسألة إن الهاتف يرن ونحن ندرس علم وأنت تطلب، مأخذ كبير عليك، كبير جدا. نقول إن من مقتضيات العلم أن يؤثر في السلوك، يعني دلوقتي احنا بنتكلم بنقول عقيدة، الله عز وجل مستوى على عرشه وعرشه فوق سماواته فوق جميع خلقه، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمرنا. طيب أنا لما أكون عندي هذا المعتقد، كيف يليق بي أن أستتر من الناس وأعصي الله؟ كيف؟ يعني كما قال عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك كلما صح المعتقد صح السلوك، وأي معتقد في القلب لا يظهر له أثر على الجوارح وعلى السلوك اعلم أنه معتقد لا ينفع العبد في أي شيء لا في دنيا ولا في آخرة. أما معتقد ظهر أثره على سلوك العبد هذا هو المراد، وهذا الذي أراده ربنا عز وجل منا إرادة شرعية. يقول وروي عن بنان الحمال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك فاستوحش، فهتف به هاتف لما تستوحش أليس حبيبك معك؟ وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لآخر نراك وحدك، فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ وقيل لآخر أما معك مؤنس؟ قال بلى. قيل له أين هم؟ قال أمامي وخلف عن يمين وعن شمال وفوق. وكان الشبلي ينشد يقول إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هاديا. طبعا قول القائل هنا أمامي وخلف ويميني هذا المعني به هي النصرة والإحاطة والسلطان والقدرة والعلم والهيمنة، أما الذات لا، هذه زندقة. يعني كما من قال أن الله أمامي بذاته أو معي بذاته هذا عياذا بالله زندقة يا أخوانا وكفر لا نزاع في ذلك. قوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدودهم وراعى حقوقهم في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله. طيب تعرف على الله في الرخاء يترتب على ذلك يعرفك في الشدة، ودي جملة شرطية. السؤال الإنسان لا يتعرف على الغير إلا إذا كان الغير يجهله معايا. يعني أنا ماشي أنا وأخينا في طريق قابلنا الأخ علاء، فقلت له شيخ علاء أعرفك على الشيخ فلان ابن فلان، هذا في حقنا مقبول، فكيف في حق الله عز وجل؟ إما أن تعرف على الله، وهل الله عز وجل لا يعلم عنك شيء؟ يعلم عنك كل شيء كما ذكرنا في أول الحديث، وقلنا أن ظاهر الألفاظ إن كان يلزم منها لوازم فاسدة نعمل إيه فيها شيخ عبدو؟ ها؟ أحسنت، تؤول، ودي قاعدة. وكما ذكرت أيضا إذا كان ظاهر اللفظ يلزم منه لوازم فاسدة وعمل به العبد فهذا من اتباع المتشابه. يبقى تعرف على الله المعني المراد مؤول، أي آتي بأوامر الله وبحدوده وبشرعه بالحفظ وبالصيانة وبالمعاهدة وبالعمل يعرفك ربك عز وجل بأنك من أهل الإيمان ومن أهل التقوى مع أنه لا يخفى عليه شيء من أمرك. يقول أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة وراعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان وهذه عامة للمؤمنين، والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به ولكن المعرفة التي إذا عرفتهم استحييت منهم. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان، معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والثاني معرفة خاصة، وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإنجائه من الشدائد، وهو المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبن. ولما هرب الحسن من الحجاج، أي الحسن البصري، دخل إلى بيت حبيب أبي محمد، فقال له حبيب: يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به فيسترك من هؤلاء؟ ادخل البيت. فدخل، ودخل الشرط، ودخل الشرط على أثره فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج، فقال: بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. وهذا كما ذكرنا من الكرامات التي يجريها الله عز وجل لعباده الأولياء الأتقياء. وليس هناك ثم علاقة بين أن تكون الكرامة مزية لشخص على آخر لم تحدث له كرامة، لا، انتبهوا لدي كويس، بل العكس. ومن أجل هذا قلت الكرامات في عهد الصحابة وكثرت في عهد التابعين وتابعيهم. لما؟ لأنهم كانوا في أمس الحاجة إليها، أما الصحابة فكان عندهم من الإيمان كالجبال، ما يحتاجون معه إلى مثل هذه الأمور، وإن كان وقع شيء من الكرامات لبعض أو لكثير من الصحابة. يقول: واجتمع الفضيل بن عياض بشعوان العابدة فسألها الدعاء، فقالت: يا فضيل، وما بينك وبينه؟ إن دعوته أجابك. فغشي على الفضيل، وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة؟ وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار، فقال معروف: إن ملكا هذا كله بيدي، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. وفي الجملة: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. ده خلاصة الكلام. يقول: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه. وإياك أن تظن أن الرخاء مقصور على كثرة المال فقط، كده أنت واهم أو نظرت إلى النص نظرة ضيقة. وعليكم السلام. بل المعني بالرخاء هنا في كل شيء، في الصحة وفي المال وفي الجاه وفي السلطان وفي المنزلة الاجتماعية. فإذا وقعت أو كنت في رخاء في بحبوحة من الصحة وليك جاه، تقرب إلى الله واستغل جاهك وسلطانك في نصرة المعتقد وفي نصرة المنهج، لعل الله يقيد على يديك ما لا يقيد على أكابر العلماء، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا وقعت في شدة وكرب، حاشا أن يتخلى عنك مولاك، وهذه هي السنة الكونية: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول: وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وليس معنى ذلك أن العبد إذا غفل عن طاعة الله في الرخاء ولجأ إليه في الشدة أن الله يتخلى عنه، حاشا وكلا، فهو كريم جواد رحيم رؤوف لطيف بعباده. ولكن الأولى إذا كنت في رخاء وفي بحبوحة تقرب إلى الله عز وجل. لا يبارك فيكم، الحياة دول، ودوام الحال كما يقولون من المحال، فكن فطنا كيسا واغتنم ما أنت فيه من بحبوحة العيش وتقرب فيه إلى الله، حتى إذا دالت عليك الأمور وضيقت عليك تجد ما تتكئ عليه في لجوءك إلى الله عز وجل. وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه أن يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة، فقال الله عز وجل أما تعرفون ذلك؟ قالوا ومن هم؟ قال عبد يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال نعم. قالوا يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى. قال فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء. وقال الضحاك بن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل لا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون كما ذكرنا قبل ذلك. وكأني أمليت عليكم هذا إن أخبار بني إسرائيل باعتبار ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا أمليته عليكم صح يا شحالة؟ من باب التذكرة فقط، ما صحت نسبته إلى الله عز وجل أو إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه. القسم الثاني ما صحت نسبته إلى قائله كصحابي أو تابعي أو إمام. القسم الثالث ما لم يصح نسبته إلى قائل فهذا يطرح ولا يعول عليه أيا كان، لأن الاستدلال بما لم يعلم له قائل لا يجوز، فهو من القول على الله بغير علم. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله تعالى أهل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال سلمان الفارسي إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له، وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به الضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له. ولا بد أن نفرق بين عدم الشفاعة وبين قبول الدعاء، لا يلزم أن الملائكة لا تشفع أن الله لا يقبل، ولكن شفاعة الملائكة أرجى في قبول الدعاء. وممكن أن يدعو الإنسان ولا تشفع الملائكة ولكن الله عز وجل برحمته يستجيب لعبده. وقال رجل لأبي الدرداء أوصني، قال اذكر الله في السراء يذكرك الله في الضراء. وعنه أنه قال ادعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت. إي والله دعك من كل شيء نزل بك، أعظم الشدائد وأعظم المحن تحل على العبد حينما يأتيه ملك الموت. يقول وما بعده أشد منهم إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوي والأعمال الصالحة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولى وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله، اكتب عندك أي تركه. فالنسيان في لغة العرب له معنيان، النسيان في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول وهو ضد الذكر، المعنى الأول وهو ضد الذكر، وهذا مستحيل في حق الله. المعنى الثاني الترك، وهو المراد بقوله نسيه الله أي تركه ولم يعبأ به. الثاني وهو الترك. يبقى الأول ضد الذكر، الثاني الترك، يعني أي تركه الله، وهو المراد بقوله نسيه الله، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي تركهم ولم يتولهم ولم يحوطهم بنصره ولا بدعايته. يقول نسيه الله في هذه الشدائد بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله، فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه، وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، والفاجر بعكس ذلك، وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه بما قدمه مما هو قادم عليه، ويندم ويمفرط ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته أطل الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة. وختم آدم ابن أبي إياس القرآن وهو مسجل الموت، ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أأملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله، ثم قضى. طيب بالنسبة لمسألة أبي بكر بن عياش كان يختم القرآن كل ليلة ولمدة 40 سنة، والأثر كما هو مكتوب عندك أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة، والخطيب البغدادي في التاريخ، والذهبي في سير أعلام النبلاء. في شيء أمران أريد أن أنبه عليهما، وهما إذا انحطت الهمم وضعفت فلا تستعجب وتستغرب من أصحاب الهمم العالية. واضح؟ يعني لما أراد الإمام محمد بن جرير الطبري يملي التفسير على طلابه فقال لهم هل تنشطون في كتابة التفسير؟ فقالوا يا شيخ في كم ورقة يبلغ؟ وكان يملي من حفظه ويملي بالسند. فقال لهم في 100,000 ورقة. قالوا يا شيخ هذا مما تنقضي دونه الأعمار. فاسترجع وقال ماتت الهمم وانعدمت الرجال، فاختصره. يعني عندنا ضعف همة وعذرا أستبيح دناءة، لا نستعجب ونستغرب من أصحاب الهمم العالية ولا نستنكر. واخد بالك؟ يعني لما نسمع مثلا إن الإمام أحمد كان ورده في اليوم والركعة غير الفريضة 300 ركعة، 300 ركعة في اليوم والليلة غير الفريضة، هذا ابنه عبد الله يقول عنه، يقول فلما ضعف من الأصوات التي ضرب بها في المحنة كان يصلي في اليوم والليلة 50 و100 ركعة. ما تستغربش انت، وتبدأ بقى تتكلم كلام الحدلقة الفقهية المقيتة، كيف يكون هذا ومن أين يأتي بوقته ومن أين يأكل؟ هؤلاء القوم كأحمد بن حنبل وبكر بن عياش وغيرهم كانوا من أعف الناس نفوسا، لدرجة أن الإمام أحمد من ورعه الشديد جاب مرة دقيق ودفعه لأهله كي يعجن ويخبز، فجه الخبز بسرعة فاستغرب السرعة، يعني على ما تعجن وتولع الفرن فيها وقت. فقالوا له كان فرن صالح مشتعل، صالح ابنه، فخبزنا فيه، فرد الخبز وأغلق الباب بينه وبين ابنه، لأن ابنه كان يأخذ عطايا السلطان، مع أن العطية ليس فيها بئس مطلقا للعلماء ولكن الورع الشديد. فكن بقى نقول أن الإمام أحمد كان يفعل كذا ويكذا، ما تبدأش بقى نظرا يعني لخسة الهمة والدناءة تطفح عليك بحضلقة عقلية وحضلقة فقهية، لا. وده بنجده كثير عند أصحاب الهمم الدنيئة، وده شيء عجيب لدرجة وصل حاله ببعضهم أنكر على بعض إخواننا كثرة تدريسه للعلوم، وده شيء عجيب. طيب أنت مثلا لا نتهم همتك ولكنك ضعيف البنية، غيرك أعانه الله ما يضيرك. أنتم معايا يا مشايخ؟ الأمر الثاني، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، لم يفقه. وأبو بكر بن عياش وغيرهم كانوا يقرؤون القرآن كل ليلة، بل ثبت عن سليم بن عتر وكان من قضاة مصر أنه كان يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات ويأتي أهله ثلاث مرات. فلما مات قالت رحمة الله عليه كان يرضي ربه ويرضي أهله. كويس، هذا لا يتعارض مع الحديث المذكور. معايا عبد الرحمن؟ معايا شيخ عاطف؟ لا يتعارض مع الحديث المذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه، فنفى الفقه عن من قرأه في ثلاثة أيام ولم ينفي الأجر. تفرق بالاثنين، الأجر ثابت، الحرف بعشر الحسنة بعشر أمثالها، وبكل حرف حسنة لا أقول ألف لام ميم الحديث. يبقى بناء على ذلك أن يقرأ الإنسان القرآن ويختم في اليوم مرة واثنين وثلاث، لا، هذا من أعوال الهمم، هؤلاء هم الرجال. أما كل أنه ينفع عنه الفقه، نعم، قال العلماء والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لم يفقه أي لم يفهم معانيه الظاهرة. أما دقائقهم وما فيه من إشارات واستنباطات لا، عمر الدنيا لا يكفيه. وعليه لا حرج أبدا أن يقرأ العبد القرآن في أقل من ثلاث، كما كان عثمان بن عفان يقرأهم، وغيرهم من الأئمة ما يعني تراجمهم كانوا يقرؤون القرآن في أقل من يوم وليلة، وكما ذكرت سليم بن عتر كان يقرأه في اليوم والليلة ثلاث مرات. ليه؟ أصحاب همم عالية، أصحاب همم عالية، نسأل الله عز وجل بحبنا له أن يحشرنا معه. وقال قتادة في قول الله عز وجل ولما احتضن زكريا بن عدي رفع يديه وقال اللهم إني إليك لمشتاق، وقال عبد الصمد الزاهد عند موته سيدي لهذه الساعة خبأتك ولهذا اليوم اقتنيتك، حقق حسن ظني بك. وقال قتادة في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال من الكرب عند الموت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآية، قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. وقال ثابت البناني في هذه الآية بلغنا أن المؤمن حين حيث يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكان اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفهم ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا. هذا الحديث وهذه النصوص التي قرأناها كلها من باب الإخبار، وكلها تدخل في الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. فحري بكل من آمن باليوم الآخر إيمانا مجملا ثم أتاه التفصيل فآمن به تفصيلا أن يكون للإيمان أثر في سلوكه. أما أنه يدعي الإيمان ويدعي الخوف من الرحمن وبعد ذلك لا يسجد لله سجدة ولا يصنع لله معروفا وبعد ذلك يؤمل في حسن الظن بالله ورحمة الله على الحسن البصير لما قال كذب إن أقواما أحسنوا الظن بالله وتركوا العمل، قال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أحسنت الظن تحسن العمل، أما حسن الظن بدون عمل هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.